في صحبة القرآن والروح والريحان أرواحنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع صحبة القرآن ومع حلقة جديدة. هذه الحلقة نتناول فيها بإذن الله عز وجل سورة الحجر، بعد أن تناولنا وتكلمنا في اللقاء الماضي عن سورة إبراهيم عليه السلام، ومررنا كعادتنا عليها مرورا سريعا. طبعا ما بنفصلش تفصيل كبير، أنا عارف أن بعض الإخوة يعني والأخوات تكلموا عن مسألة عايزين بعض التفاصيل شوية، ده مقامه يا إخواني في التفسير، ممكن ترجعوا له في كتب التفسير، لكن احنا نحاول بس ندي مفاتيح للسورة، حاجة كده لما تيجي تقرأ تساعدك على فهم عام، تساعدك على انك تحاول تتدبر، تحاول انت تتأمل، تحاول انت تعمل بمعاني السورة. وده الأهم، خلي بالك كثير من الناس يقرأ لكن ليس كثير من الناس من يعمل، والعمل هو المقصد الأعلى لهذا الكتاب. هذا الكتاب زي ما قلنا قبل كده مش كتاب تحصيل حسنات، هذه الحسنة هدية، فلا ينبغي أن تشغلنا الهدية عن الوصية. لما تقعد كثير جدا تنفق وقت كبير جدا عشان تاخد حسنات، كويس ان شاء الله هتاخد، وياريت وتزيد من موازينك وتثقل وربنا يتقبل، حاجة عظيمة جدا، لكن هذا ليس المقصد من انزال الكتاب. وإلا يعني كل الأذكار بتاخد عليها ثواب، إنما الكتاب ده فيه توصيات، فيه حاجات عملية عشان إصلاح دين الناس ودنياهم، عشان إصلاح الحياة، عشان إصلاح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، مش فقط حرف بعشر حسنات. اوعى تكون دي فقط نظرتك لكتاب الله عز وجل، لان ده كلام الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا المره اللي فاتت عن سوره ابراهيم، وقلنا انها كانت بيغلب عليها طابع الصراع العنيف بين الحق والباطل، وازاي بقى اهل الباطل هددوا اهل الحق، لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين، والكلام بقى عن الجبارين واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، والكلام تحس ان فيه صراع عنيف في سورة ابراهيم عليه السلام. سورة الحجر التي بين ايدينا الليلة فصل جديد في فصول الصراع، لكنه فصل مختلف، فصل يناسب خاتمة سورة ابراهيم اللي ملحقناش نكملها المرة اللي فاتت، اللي هي فيها قول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني هذا المكر وهذا التدبير وهذا التآمر وهذا الدهاء يكاد يعني لو سلط على جبل أن يزيله. يبقى تخيل ده مكر عامل إزاي، تخيل ده تآمر شكله إيه. فهذا هذا الختام لسورة إبراهيم بعد الكلام عن التذبيح اللي عمله فرعون والقسوة التي استعملها أهل الباطل مع أهل الحق، نلاقي بقى الكلام في السورة اللي بعدها له علاقة وثيقة بختام سورة إبراهيم، كلام له علاقة بالمكر، جهد مكر أهل الباطل على أهل الحق. المكر هنا وبأسلوب أنا بسميه أسلوب الحجر. هو يعني إيه حجر؟ هنقول دلوقتي، بس باختصار الحجر هو الحاجز، المانع، الحاجة اللي بتمنع، الحاجة اللي بيتحصن فيها، الحاجة اللي بتفصل، اللي تمنع، اللي تحجز، اللي جدار، معاني كتيرة هنقولها ورد في القرآن إن شاء الله. لكن الفكرة في إيه؟ إن في جهد الأهل الباطل في منع الحق من الوصول إلى الناس، وفي حصار أهل الحق حتى لا يصلوا. تحس إن كده في حصار مزدوج، حصار حوالين الناس عشان ما يوصل لهمش الحق، وحصار حوالين أهل الحق عشان ما يقدروش ينطقوا بالحق وما يقدروش يوصلوا الحق اللي معهم. سورة الحجر فصل جديد من فصول هذا الصراع، بس الصراع هنا أكتره صراع فكري، صراع الفتنة، صراع الشبهة، صراع التكذيب، صراع التشويه. وأنا قلت لكم قبل كده وإحنا بنشرح في سورة آل عمران إن جهد الشبهات أخطر، أخطر من جهد الحرب المباشرة، حرب السيف. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول والفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل. إنك تفتن الناس عن دينها ده أخطر، عارف ليه؟ لأنه لو مات على هذه الفتنة بيروح فين؟ بيروح النار والعياذ بالله. لكن لما بيحارب، مش ده معناه ان الحرب كويسه يعني، وعايزين، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاثبتوا. لكن الفكره في ايه؟ ان الحرب الماديه لما بتتقتل بتروح فين؟ قل هل تنقمون منا الا احدى الحسنيين، اما نصف لا اما شهاده، يعني لا اما انا منتصر باذن الله يا اما شهيد عند ربي سبحانه وتعالى. اما المفتون فهو العياذ بالله يضل يغير يبدل. اسال الله عز وجل ان يثبتنا على دين. سوره الحجر بتناقش او بتعلمنا هذه القضيه وكيف ان جهد اهل الباطل قد يتنوع. المساله مش بس ضرب بقى واخراج واهانه وايذاء لا، ده احيانا بيبقى فيه جهد تاني مستتر متخفي، جهد الغوايه وجهد التذكير. التذكير برضو تكرر لفظ التذكير في سوره الحجر اكتر من مره، لقد سكرت ابصارنا، العمر كانهم لفي سكرتهم يعمهون. السكره، السكر ده اللي هو الاغلاق، ان انت تسكر شيء يعني تغلقه يعني تعم. ولذلك حتى سمي الخمر خمرا ومسكرا لأنه يسكر العقل ويخمر العقل، يغطي عليه فلا يفقه الإنسان شيئا. فمن جهد أهل الباطل أن هم يغطوا على الحق. نلاقي ده هنا سورة الحجر، الحجر نزلت على الراجح في النصف الأول من العهد المكي، وده الترجيح. طبعا في اختلاف في هذا، لكن الراجح أنها نزلت تحديدا في السنة الرابعة، لأن في ارتباط بموعد نزولها بآية خطيرة جدا، آية فرقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفرقت في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. انتوا عارفين الدعوة في مكة كان لها يعني مراحل. في البداية خالص كانت الدعوة السرية، كلام السردي والمكث في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، الأخبار بتتناقل كده، لكن الأصل أنها دعوة سرية. في بقى في السورة دي آية نقلت المرحلة من دعوة سرية إلى دعوة جهرية، اللي هي إيه؟ فاصدع، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. خلي بالك احنا لسه كنا بنقول الحجر اللي هو الجدار الحاجز الحصن الحاجات دي كلها، وتيجي قصادها الصدع، الصدع من التصديع، صدع الشيء اي شققه، يعني تحس ان في كلمه الحق تشرخ جدار الباطل، تصدع تشقق الجدر التي يضعها اهل الباطل. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع، فخرج هو وأصحابه. ولذلك الترجيح أنها نزلت في بدايات أو في النصف الأول من العهد المكي، يعني قبل الهجرة. وكلمة الحجر زي ما قلت لحضراتكم وردت في القرآن أكثر من مرة، كلها هتلاقيها بمعاني متشابهة لها علاقة بمسألة العزل. يعني نقدر نقول دلوقتي ان جهد اهل الباطل في سوره الحجر جهد العزل، عايز يعزل الحق، عايز يعزل الحق، يفضل معزول ويعزل الناس عن الحق، جهد مزدوج. تلاقي مثلا ذكرت كلمه الحجر او الحجر في قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، وفي قول الله عز وجل: يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون ايه حجرا محجورا حجابا ساترا، يعني يبعدوا عننا النار، يبعدوا عننا العذاب، لأنه يعني في الوقت ده في عذاب. وقول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وإيه وحجرا محجورا، أي فاصلا، ما عايش حاجة، المية الملحة تعديش على المية العذب الفرات. وقول الله أيضا الموضع الخامس أو الموضع الرابع غير طبعا موضع سورة الحجر، في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني ممنوعة. فهي زي ما بقول لحضراتكم أغلب أو كل مواطن كلمة الحجر بتيجي هنا بمعنى المنع، الحماية، العزل، الجدار، الفصل، حاجة تفصل شيء عن شيء. وفي سورة الحجر بقى اللي سميت باسمها هذه السورة جاءت في قول الله عز وجل: كذب أصحاب الحجر المرسلين. مين أصحاب الحجر؟ ثمود. عملوا إيه؟ نحتوا في الجبال بيوت، خلوها الحجر ده اللي هو ده الحصن بتاعهم، الجبال بتاعتهم بتحصنهم، ظنوا أنها ستعزلهم عن عذاب الله، ستعزلهم عن بطش أي أحد حتى من بطش ربهم إذا عصوه، لكنها لم تمنعهم شيئا ولم تنجيهم من عذاب الله لما جاءهم. طيب الحجر بقى في موضوع الصورة أو الحجر في موضوع الصورة ده إيه بقى؟ زي ما بقول لحضرتكم الجهد هنا الذي تركز عليه هذه الصورة جهد فصل الناس عن دين ربنا سبحانه وتعالى. فكان لابد هنا أن يأتي موضوع الصدع وموضوع تكسير هذا الجدار الذي يعني من الأمور المقاصد الشرعية أن يكثر، لازم أهل الحق يصدعوا. النهاردة في جهد شديد جدا إن هو أصلا يشكك الناس في الفكرة دي، موضوع أن أنت أصلا تصدع ده، لا ما خلي الدين بينك وبين ربنا، الدين ده علاقة روحية بين العبد ورب، أنت تتكلم ليه في الدين؟ ما تسيب الناس اللي عايز يؤمن يؤمن، واللي عايز يكفر يكفر، واللي عايز يلحد يلحد، واللي عايز يعمل فواحش يعمل، أنت مالك؟ أنت تصدع ليه؟ تتكلم ليه؟ أنت ويبدأ بقى يشكك في اللي بيتكلمه ده، أنت بتتكلم عشان أنت عايز دنيا، أنت بتتكلم عشان تبقى مشهور، أنت بتتكلم عشان الفلوس، أنت بتتكلم عشان، فيبدأ إيه؟ يشكك في الذين يصدعون، ليه؟ لأنه مش عايز فكرة الصدع دي أصلا، أنت هتصدعنا ليه؟ مش واخد بال حضرتك؟ لكن هذا مقصد شرعي، ربنا قال فاصدع، فاصدع لأن تكسير هذه الجدر، تكسير هذا الحائط المنيع الذي يضعه أهل الباطل أمام الحق وأمام الناس لكي لا يصل إليهم الحق، ويظن أيضا أنهم يحموا أنفسهم. في ناس بتعمل كده يا اخوانا وهي فاكره انها بتحمي. اعتقد من عده ايام احد الاعلاميات طلعت تقول، من ايام بسيطه يعني، طلعت تقول امنعوا اولادكم ان هم يروحوا المساجد. ايه ده للدرجه دي؟ على اساس ان المساجد يعني هيتخطفوا فيها؟ هو بيحاول يحسسك ان لازم تحمي وتحفظ نفسك من هذا الدين. يا الله، ده انت تحفظ نفسك بالدين، ده الدين ده هو خير حافظ، لانه من عند الحفيظ سبحانه وتعالى. وفكرة الحفظ برضو بتتكرر كتير جدا في السورة. يبقى الموضوع زي ما قلت لحضراتكم، جهد أهل الباطل في العزل، وجهد أهل الحق في الصدع، وحفظ الله عز وجل لأهل الحق ولدينه ولدنياهم. نيجي بقى للتفاصيل. سورة الحجر بتعرض لنا القصة بقى من الأول خالص، من بداية خلق سيدنا آدم عليه السلام. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. بداية الأمر كانت إن إبليس لا أسجد، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هو هنا بقى جات القصة وجات بداية الحرب. توعد إبليس، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. الأرض دي السجن، وهو الدنيا سجن المؤمن، السجن ده هيبقى سجن من ذهب، هحبسهم فيها هذا الذي سأحيطهم به، لكن هيبقى مزين. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، وهعمي عينيهم بالغواية. الدنيا زي ما قلت لك، تخيل لما يبقى سجن وانت عارف انه سجن، وعارف انه مؤقت، وعارف ان فترة حبسك فيه مؤقتة، وتبقى مفتون بالزينة اللي حطها إبليس. ده لو قفص من ذهب برضو في النهاية اسمه ايه؟ قفص يحد حريتك، إنما الحرية الحقيقية في الآخرة. فتلاقي إيه؟ إبليس ينسي ويزين ويتوعد بهذا، ويضع هذه السكرات وهذه الشهوات في الغواية، وهذا الحصار الشامل. إبليس عامل حصار شامل وأجمعين. شوف كلمة أجمعين دي يعني الكل، إلا استثناء واحد، استثناء من استخلصهم الله من هذا الحصار. فقال إبليس في الأول، قال إلا عبادك منهم المخلصين. وهنقول يعني ايه مخلصين، لكن بعد الفاصل ان شاء الله، ابقوا معنا.
في صحبة القرآن والروح والريح، في صحبة القرآن والروح والريحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد مع صحبة القرآن، وبنتكلم عن سورة الحجر. وقلنا ان سورة الحجر بتكلمنا عن حصار المضروب حول الناس حتى لا يصل اليهم الحق. دي من اهم معانيها طبعا، انا بأكد كل مرة عشان برضو الامر ما يبقاش يعني حد يظن ان احنا بنحكم حكم جازم ان هو ده الموضوع الوحيد. اسرار القرآن وعجائبه لا تنقضي، لكن هذه محاولة للتدبر والتأمل والفهم. هذا معنى من المعاني. انا اعتقد ان هو من اهم المعاني او اهمها. طبعا ممكن واحد تاني يلاقي معنى تاني، يعني في ناس اتكلموا في التفسير الموضوعي وان كانوا طبعا قليلين، لكن بيختلف الانسان، ممكن دي تدبرات وتأملات. والله عز وجل جعل التدبر والتأمل والفهم نعمة يمنها على من يشاء، فلعل الله عز وجل يفتح في سورة على أحد ويفتح في أخرى على آخر، لكن أدينا بنحاول وبنتدبر وبنتذاكر مع بعض. قلنا إن إبليس توعد في هذه السورة وقال لأغوينهم أجمعين، ولأغوينهم أجمعين، أجمعين الكل، بس في استثناء، إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك ربنا رد عليه قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاكرين في سورة إبراهيم لما إبليس قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إبليس ملوش سلطان إلا أنه بيدعو بيتكلم. إنما في كمان ناس ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيهم ويستخلصهم وينتزعهم من هذا الحصار، اللي هم المخلصين. واللام لما تفتح ده معنى غير المخلص، المخلص هو اللي قلبه مع ربنا بس، المخلص ده اللي ربنا استخلصه له، فما فيش حاجة يعني جوارحه حياته كلها لله عز وجل. فالمخلص دي كما يقول العلماء درجة أعلى كمان من المخلص، دي حاجة جميلة جدا ربنا يرزقنا الإخلاص. لكن الاستخلاص بقى إن ربنا يستخلصك لنفسي ويصطنعك لنفسي، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. فهنا بيقول إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الصراع يستمر، والحصار بقى المرات زي ما قلت لحضراتكم في سورة الحجر حصار كامل، وأهل الحق بيحاولوا دايما يصدعوا هذا الجدار، فلابد بقى أن يبقى الحصار من نوع مختلف. فتلاقي استراتيجيات بقى متنوعة، وتعرض لنا الصورة أنواع كثيرة منها. تلاقي مثلا من ضمن طرق الحصار التشويه، يشوه حامل الحق، يحصرك بأنه يشوهك، فتسمع مثلا قول الله عز وجل وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، يشوه عقله، أنتوا مجانين، أنتوا أصلا مش طبيعيين، أنتوا عندكم أمراض نفسية، إنك لمجنون، يقعد يشوه عقله. ويقولك في آية تانية ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، السخرية الاستهزاء، ويعمل نكت عليه ويتريق، ويعمل برامج يتريق فيها على أهل العلم. صحيح الناس ممكن يعني ناس تتذكر تقول اه ده لا يعرف الحق بالرجال وانما يعرف الحق اللي يعرف اهله، وممكن ناس كثيره جدا تبقى عارفه وفاهمه ان الشيوخ والدعاء والعلماء دول بشر في النهايه بيخطئوا ويصيبوا. لكن لما تقعد تشوه في الناس وتقعد دايما تظهر الجانب السيء منهم وتقعد تظهر اخطائهم وتستهزئ بيها وتتريق عليها، عايز توصل لايه في الاخر؟ طب الناس تجيب دينها منين؟ طب تسالك في الدين انت؟ طيب لما يحب يسأل أهل الذكر زي ما ربنا قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يجيب منين؟ طيب هيجيب معصومين منين؟ ما هو كل الناس بتغلط، ما أنا بغلط وأنت بتغلط والناس كلها بتغلط، ولو مسكنا كل واحد غلطة هنقعد بقى نتريق ونسخر، وسيلة الاستهزاء وسيلة قديمة زي ما موجودة في السور. إلا كانوا به يستهزئون، كانوا بيجيبوا الرسل يستهزئوا بيهم. حتى سيدنا موسى عليه السلام لما قالوا عليه آدر إن هو لا يحب أن يتكشف عليهم ولا يحب أن تظهر يعني شيئا من جسده أمام الناس، فيقولوا إيه ده عنده أذى في جلده، إيه ده تشويه وازدراء واستهزاء، طريقة معروفة في حصار الناس وإبعادهم عن حملة الحق. شوف ربنا برضو يقول إيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يعني النبي كان يضيق صدره، ده النبي صلى الله عليه وسلم صدره رحب واسع وصبور وحليم، بس يصل إلى درجة أن صدره يضيق يبقى بيقولوا إيه؟ ده أكيد وصل المراحل من الازدراء والاستهزاء والإيذاء، مراحل صعبة جدا. إيه ده؟ ده هذه الطريقة الأولى. ويقولك كما أنزلنا على المقتسمين، مين المقتسمين دول؟ قالك العلماء دول مجموعات كانوا بيقسموا نفسهم في الحج، في موسم الحج 16 و16 و16 كل يقفوا عند كل باب وكل مدخل من مداخل مكة يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعدوا اللي يقول ساحر واللي يقول كاهن واللي يقول مجنون واللي يقول كذاب ويقعدوا يشوهوا. يبقى الطريقة الأولى طريقة التشويه، الطريقة الثانية طريقة العزل، ما تكلمش حد زي ما قلنا في سورة إبراهيم لما قالوا فردوا أيديهم في أفواههم، هنا قالوا إيه؟ أولم ننهك عن العالمين، لما جم لسيدنا لوط يعني مش قالك ما تكلمش حد، ما توصلش لحد، ما تقال أوعى تقابل حد، عزل تام، حصار كامل. وسيلة ثالثة وصلت الكذب، لما ربنا يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وشافوا الآيات وشافوا الحاجات العظيمة التي خلقها الله عز وجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هيكذبوا طريقة الكذب وطريقة التعجيز يعجزوا حامل الحق يقولوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين يعجزك يحاول يجيب لك حاجة ما تعرفش تحلها يحاول. أذكر مرة أحد الناس أنتم أيها المتأسلمين قل لي إجابة السؤال مش عارف كذا قل لي مش عارف إيه الصورة اللي فيها ألف أمر وألف نهي. طب أنت عايز تعجزني؟ طبعا وفق الله عز وجل واستطعت الإجابة لكن افترض ما استطعتش الإجابة أبقى وحش؟ وفق كل ذي علم عليم. تعجيز أسلوب التعجيز ده مدروس ومعمول ومتبع. تلاقي الصورة لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. وأيضا من وسائلهم السكرة. السكرة دي بقى ذكرت في قصة لوط في هذه السورة وقصة دي عايزين نتأملها طبعا ده تحتاج حلقة كاملة عشان نتأمل إزاي وصل طمس البصيرة وطمس الفطرة بالقوم إزاي قدر إبليس إنه يطمس على فطرتهم لهذه الدرجة إن هم يدخلوا وعايزين يقتحموا عليه الدار وعايزين يخشوا عشان يعني يأتوا الرجال شهوة من دون النساء وهو يقول لهم هؤلاء بناتي اتجوزوا في الحلال في الطريق الذي شرعه الله عز وجل الطريق الذي يعني جعله بين الناس إن الرجل يتزوج المرأة ويحدث الذرية والتكاثر في الأرض. يقولوا لا لقد علمت ما لنا ما لنا في بناتك من حق. احنا مش عايزين بناتك احنا مش عايزين النساء احنا عايزين هذه الشهوة المحرمة لدرجة ان هو زرع فيهم الشهوة حتى قال الله عز وجل لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اقسم الله هنا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انهم لفي سكرتهم يعمهون. العمى من العمى يعني السكرة خلتهم يعموا خلاص ما عادوش شايفين قدامهم. دي طرق متعددة جدا حصار مزدوج أمام هذا الحصار محتاجين إيه؟ محتاجين حصار العزل والتشويه والفتنة والشهوة وكل ده محتاجين قوتين. قوة من حملة الحق إن هم يصدعوا زي ما قلنا الآيات بقى بتاعت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وربنا سبحانه وتعالى يقول له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قوة الصبر قوة حملة الحق. والقوة الثانية بقى الأهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قوة الحفظ حفظ هذا الدين. فتلاقي بقى توجيهات في السورة للكلام والصدع نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. كلمهم وقول وما تسكتش أبدا وما تخضعش أبدا لهذا الحصار مهما كنت بيضيق صدرك ومهما كنت ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لكن إيه أعرض ما تلتفتش لهذا وخليك دايما مع جهد الصدع. فلما تصدع ولما يعني تصر على هذا الإعلاء والاستعلاء بكلمة الحق ساعتها بقى تأتي القوة الأخرى وتأتي قوة الحفظ. وربنا يطمننا في هذه السورة كل حاجة محفوظة في هذه السورة جهد الحفظ أو قوة الحفظ من عند الله عز وجل في الدنيا وفي الدين. الرزق ربنا يضمنه هنا وإن من شيء إلا عندنا خزائن خزائن محفوظة الله عز وجل. حتى الماء لو حاولتم تخزنوه لا تستطيعوا ما أنتم له بخازنين. الأجل ربنا يقول إيه وإن لنحن نحيي ويميت تخايف إن هم يقتلوك ده ربنا اللي بيحيي ويميت. والأمن ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثل اللي آمنوا في الحجر أصحاب الحجر اللي كانوا فاكرين الحجر ده هيحميهم والبيوت اللي في الجبال هتحميهم حصل لهم إيه هل آمنوا من مكر الله عز وجل؟ أبدا أخذوا بالصيحة وأتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا. فكل ده الحفظ الدنيا وحفظ الدين. خايف على القرآن خايف على دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقول لك ايه إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. خايف على القرآن ربنا قال لك انه هيحفظه. وتلاقي خايف على الدين والتقوى ربنا يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان لو انت من عباد الله حقا وتقي حقا ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من مكائد الشيطان ويجعل لك يعني حفظا وعصمة من عنده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خايف على النبي صلى الله عليه وسلم بيستهزئوا بي ربنا يقول ايه إنا كفيناك المستهزئين. كل حاجة محفوظة في هذه السورة بأمر من الله عز وجل. خايف على آخرتك ربنا يضمنها لك لو أنك على الحق وتصدع به ربنا سبحانه وتعالى يقولك إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. الآيات كل ده مفروض لكن أهم حاجة زي ما قلت لحضراتكم التوجيه في هذه السورة أهم توجيه أمام كل جهد أهل الباطل في الحصار والتشويه والفتنة والشهوة وكل ده لابد من جهد الصبع وجهد العبادة، زي بالضبط أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل على النبي كان إيه؟ لما ربنا قال له يا أيها المزمل قم الليل، ويا أيها المدثر قم فإيه؟ فأنذر. جهد العبادة، جهد الدعوة، فاصبع. وبعدين لما زعلت من كلامهم وضاق صدرك، ربنا قال إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اسجد لربنا واعبد ربنا وتقوى بعبادة الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. ولا تمدن عينيك إلى الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. توجيهات آخر الصورة أهم حاجة فيها، زي التوجيه الدائم للنبي بالذات في فترة البعثة، في فترة الاستضعاف اللي بتخلي الناس أحيانا تضيق صدورها بما يحدث. جهد الدعوة لا يقف، تصدع وتعرض عن المشركين وتعبد الله عز وجل. هذا يكون خير عون لك في صدع جدار الباطل، في صدع حصار أهل الباطل. هي دي باختصار شديد جدا سورة الحجر، جهد أهل الباطل في الحصار وجهد أهل الحق في الصدع، وحفظ الله عز وجل لمن صدع ولمن أعلى كلمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم، وأن يجعلنا ممن يصدعون بكلمة الحق ويعرضون عما سواها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل في الحلقة القادمة مع سورة النحل، سورة مهمة جدا، سورة النعم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا حتى يعني نتكلم فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.